الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله: الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه، أيضا يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فهذا هو منهج السلف رحمة الله عليهم أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم، ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. هكذا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الأصل الثاني، وهو العمل بالعلم. وهذا الأصل من أصول الديانة والملة، أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ديننا من الوعيد الشديد على تركه ما هو معلوم عند الكافة. ومن تأمل في نصوص الكتاب والسنة وجد الكثير الذي يدل على هذا الأصل العظيم، كما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين العلم والعمل في الآيات التي فيها ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكما ذكرنا، الإيمان في هذا الموطن ينصرف إلى العلم، والعمل منصوص عليه في هذه الآيات. فها أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي منا بمجرد العلم حتى طلب منا العمل، فلا بد من الأمرين جميعا، لا بد من العلم ولا بد من العمل كذلك. فلا يجزئ علم من غير عمل، ولا عمل من غير علم، لا بد من الأمرين جميعا. وكما استدل الشيخ رحمه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى رتب على خلاف ذلك وعيدا شديدا، وبين أن أهله مستحقون للمقت والسخط منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت كما يقول العلماء هو شدة الكراهية. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذين لا يعملون بعلمهم ممقوتون عنده عز وجل، أي هم عنده مكروهون جدا. وليس هذا فقط، بل جاء في الآية: كبر مقتا عند الله، فليس المقت مجردا بل هو كبير عند الله عز وجل. فمن تأمل في هذا أدرك خطورة هذا العمل السيء، أدرك خطورة عدم العمل بالعلم. وقد بينه وتعالى أن هذه الخصلة السيئة من شأن اليهود، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فعاب عليهم أنهم لا يعملون في أنفسهم بما يقولونه للناس، يأمرون الناس بالبر، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدلونهم على الخير، وهم في خاصة أنفسهم لا يعملون بذلك. فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وأنكره عليهم. وهذا كما ذكرنا من قبل هو الأمر الذي استحق به اليهود وصف الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود اختصوا بوصف الغضب لأنهم لا يعملون بالعلم، معهم علم ولكنهم لا يعملون به ولا يطبقونه. وفي مقامنا هذا آية مهمة أيضا يكثر استدلال العلماء بها، وهي قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فذكر العلماء في سياق خشيته سبحانه وتعالى، وبين أنهم هم الحقيقون بهذه الخشية، فلا يخشاه على الحقيقة إلا هؤلاء العلماء. وكما بين السلف في آثارهم تفسيرا لهذه الآية أن العالم هو الذي يخشى الله، استدل السلف بهذه الآية على أن العالم لا يكون عالما حتى يخشى الله عز وجل، فإن الله تعالى ما ذكر العلماء هنا في مقام الثناء إلا بتحقيقهم لهذه الخصلة الطيبة التي هي الخشية. ولا شك أن الخشية عمل، لا شك أن الخشية لا تتحقق إلا من خلال العمل والاجتهاد والتطبيق. فهذه آية مهمة جدا، وهي ماسة جدا بمقامنا هذا، من جهة أن العالم لا يكون عالما حتى يعمل، لا يكون عالما حتى يخشى الله عز وجل، فإنما العالم من خشي الله. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الذي يدل على هذا الأصل العظيم، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منهن وعن علمه ماذا عمل به. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشخص لابد أن يسأل عن عمله يوم القيامة، لابد أن يسأل عن عمله بما وصله من العلم، فهذا أمر واجب ومطلوب من العبد لا يسقط عنه أبدا. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا عاقبة وخيمة جدا للذين لا يعملون بعلمهم، كما في الحديث المتفق على صحته من قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيا لها من عاقبة وخيمة، ويا لها من عقاب شديد، ويا له من عذاب أليم، هذا الذي ينتظر هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد اعتنى العلماء بالكلام في هذه المسألة العظيمة حتى أفردوها بالتصنيف، ومن أشهر ذلك الرسالة المعروفة اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وأنا أنصح جميع إخواني بالاطلاع على هذه الرسالة الطيبة والنظر فيما فيها من آثار السلف، فإنها نافعة جدا، كما في الأثر الذي ذكره الشيخ رحمه الله في قول الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. هذا أثر عظيم جدا يدلك على عمق علم السلف وفهمهم وفقههم. فالعالم عند السلف كان له ميزان يختلف كل الاختلاف عن الموازين المتأخرة، يختلف كل الاختلاف عن موازيننا وتيمنا. العالم عند السلف هو الذي يعمل بعلمه. لم يكن العلم عند السلف أبدا مجرد الاستكثار من المعلومات، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. هكذا كان السلف، ما كانوا ينظرون إلى كثرة رواية ولا كثرة كتب ولا كثرة محفوظات ولا غير ذلك، بل كانوا ينظرون دائما إلى السمت والهدي والدل، كما قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وكان السلف يعتنون بهذا الأمر اعتناء عظيما جدا، حتى كان بعضهم يترك الشيخ لمجرد تفريطه في الهدي. كان الواحد منهم إذا سئل عن فلان يقول: تركته. فإذا قيل له لما قال: لأنه كان مفرطا في الهدي، أو لم يكن هديه كهدي العلماء، أو لم يكن سمته كسمت العلماء. هكذا كان السلف دائما ينظرون إلى العمل، ينظرون إلى الخلق، ينظرون إلى السلوك، ينظرون إلى السمت والهدي والدل. فما كان عند السلف أبدا اغترار بالظاهر من الأشياء، بل كانوا ينظرون دائما في الجوهر والتطبيق والعمل. فهذا أصل سلفي جليل إخوة الإسلام، لابد من العمل بالعلم، لابد من تطبيق ما يعلمه الإنسان. إذا عرفت شيئا من دين الله عز وجل فلابد أن تعمل به على قدر استطاعتك. إذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة، إذا بلغك شيء من آثار السلف أو هديهم فاعمل به ولو مرة، إن كان يسعك أن لا تعمل به دائما بطبيعة الحال، إن لم يكن مثلا من قبيل الواجبات أو نحوها. المهم أنه لابد من العمل بالعلم، لابد من هذا الأمر العظيم حتى نحقق الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا، وحتى نتمسك بهدي السلف، وحتى ننجو من العقاب الوخيم الذي ينتظرنا عياذا بالله تعالى لو أننا فرطنا في هذا الأمر الجليل. قال الشيخ رحمه الله: فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه، وتحث الناس على الانشغال به، فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك. فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم، والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات، وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم، وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه، ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها كان جهلهم، وظهر انحرافهم، وخرج بلدهم في هذه القضايا، لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبنون أحكامهم عليها، كما هو الواقع في حرب الخليج. فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب، وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. هكذا اختتم رحمه الله تعالى كلامه على هذا الأصل بذكر أهميته من الناحية المنهجية. فهذا الأصل الذي هو العمل بالعلم له فائدة منهجية مهمة جدا في منهج أهل السنة والجماعة وفي مقابل المناهج المنحرفة المبتدعة التي تظهر في هذه الآونة. الشيخ هنا يلفت النظر إلى جانب مهم في هذه القضية المنهجية، وهي قضية ما يسمى بفقه الواقع، وقد تكلمنا على هذا قريبا والحمد لله في دروس الأجوبة المفيدة، فلا حاجة لتكرار التفصيل في هذه المسألة، ولكنني أبين لكم خلاصة ما سبق ذكره من جهة أن فقه الواقع ينقسم إلى قسمين: قسم شرعي وقسم بدعي. فالقسم الشرعي هو النظر في واقع الفتوى وحال المستفتي، والنظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والموازنة بين المصالح والمفاسد على الجادة الشرعية التي بينها العلماء وشرحوها. وأما فقه الواقع البدعي فهو الذي يتكلم به الآن القطبيون والحزبيون والحركيون من النظر في المخططات والمكايد والمؤامرات ونحو ذلك، وما يجره هذا من الاشتغال بالسياسة وتتبع النشرات والمجلات والصحف والاعتماد على ما يجري في هذه الأشياء أو ما يتناقل في هذه الأشياء. فهذا هو فقه الواقع الممنوع، هذا هو فقه الواقع الذي ابتدعه أولئك القوم حتى يصد الناس عن الفقهاء والعلماء الحقيقيين. وكان من جنايتهم كما سبق شرحه أنهم طعنوا في هؤلاء العلماء ونفروا الناس عنهم بدعوى جهلهم بهذا الفقه الذي ابتدعوا. فالشيخ هنا يلقي الضوء على هذه المسألة الخطيرة ويبين أن هذا الفقه ليس من وظيفة العلماء، وليسوا مخاطبين به أصلا، وليس هناك دليل على إيجابه عليهم، وإنما هو من وظيفة ولاة الأمور. وهذا أمر صحيح كما سبق بيانه، ولاة الأمور هم المعنيون بالنظر في هذه الأشياء، ولا يجوز أبدا أن يعترض عليهم فيها، لا يجوز الاعتراض على سياستهم أو قراراتهم أو نحو ذلك ما لم تخالف الشرع مخالفة صريحة، فإنه لا بد من بيان ما فيها على الجادة الشرعية المعروفة في الإنكار على الحكام كما سبق شرحه مرارا حتى لا نعيد. وإنما المقصود هنا أن نبين أنه لا ينبغي أبدا التدخل في الأمور السياسية، لا ينبغي أبدا أن يقال ينبغي للحاكم أن يصنع كذا، وينبغي له أن يتجنب كذا، وينبغي له أن يتخذ من القرارات كذا. هذا غلط، هذا ليس من شأننا أبدا. وما أحسن الأثر الذي جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة التي جاء إليه فيها سعيد بن جمهان فقال له: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال له سعيد: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ فقال: بل الخوارج كلها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم كلاب أهل النار. فقال له سعيد: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. فضرب ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه على يده وقال له: ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد، عليك بالسواد الأعظم. إن كنت تستطيع أن تأتي السلطان فأته في بيته وأخبره بما تعلم، وإلا فإنك لست بأعلم منه. هذه الجملة الأخيرة هي موطن الشاهد: وإلا فإنك لست بأعلم منه، يعني بالدرجة الأولى ما يكون في أمور السياسات والتوجهات، لسنا أعلم من الحكام في هذا المقام. الحكام لهم نظراتهم وتقديراتهم، وهم يراعون في ذلك مصالح الإسلام والمسلمين بحسب الطاقة والإمكان، فلا ينبغي أبدا أن يصدر المرء نفسه حكما على الحكام في سياساتهم. وهذا للأسف الشديد هو الذي يشتغل به الناس الآن، وهو وقود ما نعانيه من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفتن التي نعيشها الآن سواء في بلدنا مصر أو في غيرها من بلاد الإسلام، من أعظم أصولها اشتغال العامة بالسياسة، والجميع يصوب ويخطئ ويرجح ويزيف ويقول الواجب كذا والواجب كذا، ومن أنت يا رجل حتى تقول هذا؟ ومن أنت حتى تتدخل في هذه الأشياء؟ فإذا احتدمت الأمور على هذه الشاكلة فإن هذا هو الذي يجرهم إلى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وإحداث الفتن بدعوى أن الحاكم قصر في كذا أو خالف في كذا أو ترك الواجب في كذا، كل هذا من خلال تقديراتهم السيئة التي لا تنبني على العلم الصحيح والحقيقة بالواقع الذي يعيشه الحكام أو يعانيه الحكام. فهذا أمر خطير جدا بارك الله فيكم. الاشتغال بالسياسة ليس من وظيفة العلماء ولا العوام ولا غيرهم، وإنما هي من وظيفة ولاة الأمور ونوابهم والذين هم معنيون بالنظر في هذه الأشياء حتى يتخذوا ما يعود على الأمة بالصالح، حتى يجلبوا المصالح ويدرأوا المفاسد فيما يتعلق بالبلاد والأمة. فإذا تمسكنا بهذه الجادة العظيمة فإننا نفلح إن شاء الله تعالى ونتجنب الكثير من الفتن والمفاسد. وأما إذا كان الأمر بالضد من ذلك كما هو واقع من الآن، فلن نجر أنفسنا إلا إلى الفتن والاضطرابات والفوضى، نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. نلاحظ أيضا في كلام الشيخ رحمه الله أن الذين يشتغلون بهذا النوع من الفقه تراهم لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة، وهذا صحيح. انظر إليهم مثلا في الفتن التي نعيشها الآن، بأي شيء يتكلمون؟ لا يتكلمون إلا بالفتن والضلالات والموبقات، يسوغون الثورات والمظاهرات وأخواتها، ويقولون إن الخروج على الحاكم جائز أو مختلف فيه بين أهل السنة زعموا، ويقولون إن الحاكم الذي خرجنا عليه إنما هو حاكم كافر لأنه لا يحكم بما أنزل الله ويحكم القوانين الوضعية، إلى غير ذلك من الأشياء التي نعيشها الآن في الفتن التي تحدث الآن، نسأل الله السلامة والعافية، مما لا أحب حكايته حتى لا أطيل المقام عليكم. فالشاهد أنهم لما أعرضوا عن العلم الشرعي واشتغلوا بهذه السياسات ونحوها ضلوا والعياذ بالله، فصاروا في المسائل الشرعية لا يتكلمون بالصواب، لا يتكلمون بما يوافق دين الله عز وجل، بل يتكلمون بالباطل والبدع والضلالات، يضلون الناس والعياذ بالله ويجرونهم إلى الفتن جرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر صحيح كما أشار إليه الشيخ، ومن تأمل فيه في أحوال هؤلاء عرفه، وهم في ذلك سائرون على درب المبتدعة الأوائل. فالمبتدعة الأوائل أيضا لما أعرضوا عن السنة والأثر والعلم الشرعي الصحيح واشتغلوا بالبدع والضلالات من الكلام والفلسفة ونحو ذلك، صاروا إذا تكلموا في المسائل الشرعية لا يوافقون الصواب، تراهم يتكلمون بالباطل الذي يعلم بطلانه بالشرع والعقل معه في مختلف المسائل التي يتكلمون فيها، حتى وإن تكلموا في مسائل فقهية أو عملية، وهذا واضح وأمثلته معروفة عند أهل العلم. فهكذا وقع لهم جزاء وفاقا من الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، من اشتغل بالبدع أعرض عن السنن، ومن اشتغل بالمحدثات أعرض عن المسائل الشرعيات، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بإضلاله والعياذ بالله، يضله عن الحق، لا يتكلم به ولا يدعو إليه، بل يتكلم بضده ويدعو إلى ضده والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه بارك الله فيكم، وعلينا أن نلاحظ خطورة هؤلاء ونحذر الناس منهم، فإنهم وقود الفتن التي نعيشها الآن. هؤلاء الدعاة هم الذين يوقدون الفتن الآن، وهم الذين يجرون المسلمين إليها ويجرونهم إلى سوء المصير، نسأل الله السلامة والعافية من كل سوء. ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثالث. يقول فيه رحمه الله: الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل، فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم، بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. نعم، هذا هو الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الدعوة إلى الله تأتي بعد العلم والعمل، أي بعد الأصلين السابقين. فالأصل الأول كما عرفنا هو العلم، والأصل الثاني كما تكلمنا آنفا هو العمل، فلا بد أن يأتي من بعد ذلك الدعوة. وهذا اتباع للترتيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة العصر. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر تعالى أولا الإيمان الذي هو العلم، ثم ذكر العمل، ثم ذكر التواصي بالحق الذي هو الدعوة إليه. وهذه هي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، عندما قال إن هناك أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها، فذكر العلم والعمل والدعوة والصبر. فها نحن الآن نأتي إلى الكلام على الدعوة. فالدعوة إلى الله تعالى أيضا من أصول السلفية، من أصول الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة. وقد أمر الله تعالى بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآيات والأحاديث التي سمعناها من كلام الشيخ رحمه الله أو من نقله واستشهاده. وهناك الكثير غيرها، لا سيما إذا تكلمنا على الأدلة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من قبيل الدعوة إلى الله، ولا شك أن الدعوة من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيأتي إذن في مقامنا هذا جميع الأدلة في الكتاب والسنة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأشياء، وبهذا تزداد أهمية هذا الأصل ويتبين أنه من أجل أصول السنة والدين. ولابد أن تكون الدعوة مبنية على البصيرة كما سبق شرحه في الأصل الأول الذي هو العلم، لما قلنا إن العلم مقدم على القول والعمل. فلا بد أن يكون العلم مقدما على الدعوة إلى الله تعالى، فإن الدعوة إلى الله تكون بالقول وتكون بالعمل، فلا بد أن يكون العلم سابقا عليهما. ثم بين الشيخ رحمه الله هنا أمرا مهما، وهو أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله تعالى أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، وهذا أمر صحيح. ونحن نفرق في مقامنا هذا بين أمرين: الأمر الأول الدعوة التي تكون لعامة الناس، التي تكون لعامة المسلمين، وهذه تكون في المسائل الظاهرة التي يعرفها المسلمون جميعا، كما في إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات. إذا تكلمنا مثلا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك من الواجبات، إذا تكلمنا على القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الأرحام وعقوق الوالدين والاعتداء على المسلمين وإحداث الفساد في الأرض وغير ذلك من المحرمات الظاهرة، فهذه الأشياء جميع المسلمين علماء بها، فيسوغ لهم أن يدعوا غيرهم فيها من خلال الأمر والنهي ومن خلال الدعوة إلى الله تعالى. فمن كان تاركا للصلاة فإنه يؤمر بها، ومن كان عاقا لوالديه فإنه ينهى عن ذلك، ومن كان زانيا أو شاربا للخمر فإنه ينهى عن ذلك، إلى غير هذا من الأشياء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الدعوة التي لا تكون إلا للعلماء وأهل العلم العارفين المميزين، وهي الدعوة في المسائل الخفية التي تحتاج إلى نظر وبحث وجمع للأدلة ومعرفة للأحكام المستنبطة منها، ويدخل في هذا أيضا ما يكون من قبيل التعليم والتدريس، التصدر للدعوة من خلال التعليم والتدريس والإفتاء وبيان الحلال والحرام والكلام في المعتقدات والأعمال، هذا كله لا يكون إلا لأهل العلم من العلماء وطلبة العلم العارفين المميزين. فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين، ولا بد أن نفهم الجانب المختص بالعلماء ونميزه عن الجانب المختص أو الجانب الذي يسوغ للعوام. فعندما نقول يسوغ للعامي أن يدعو إلى الله، فمحل هذا في الأمور الظاهرة، محل هذا في الأمور الواضحة البينة التي يعرفها جميع المسلمين، ويسوغ هذا أيضا من خلال النقل عن أهل العلم كذلك، يعني مثلا في مسألة يسأل فيها عن قول معين أو جواب معين، إذا كنا في استفتاء معين يسأل عنه المسلم، فقد يكون بعض العوام يسمع عالما يتكلم في هذه المسألة ويفتي فيها، فيسوغ له في هذه الحالة أن ينقل، يقول سمعت العالم الفلاني يقول في هذه المسألة كذا. إذن فالعامي يتكلم في هذا الأمر من خلال الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى عالم حتى يتكلم فيها، ومن خلال النقل عن أهل العلم. وأما ما سوى هذين الأمرين فإنه من اختصاص العلماء، لا يسوغ للعوام أن يقدموا عليه مطلقا. قال الشيخ رحمه الله: يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد: ولابد للدعوة إلى الله من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله. وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذي كان يفعله الصوفية، ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات المحرمة كآلات اللهو ونحوها، ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب، لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 11: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات له نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام على السماع هذا: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. هذا كلامه رحمه الله. وفي قوله: وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن فيه منفعة، ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره. فعلى ذلك نقول: يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو الجانب المنهجي كعادتنا في تناول هذه الأصول. الجانب المنهجي في هذا الأصل الذي نتكلم فيه أن الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون مؤسسة على ركني قبول العبد، وهما الإخلاص والمتابعة. هذان هما شرطا قبول العمل، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر الأول فهو عائد إلى جانب التوحيد والشرك، فمن فرط في الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى كان مخلا بالتوحيد وواقعا في الشرك، على حسب حاله إن كان شركا أكبر أو أصغر، على حسب حاله ومقامه في صنيعه ذلك. ومن فرط في الأمر الثاني الذي هو المتابعة فهو واقع في البدعة والإحداث في الدين، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف فقد أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. وعلى هذا فلا بد في الدعوة من هذين الشرطين، لأنها من جملة الأعمال الصالحة والعبادات والقربات، فلا بد أن يتحقق فيها هذان الشرطان. ونحن نتكلم هنا بالدرجة الأولى على الشرط الثاني الذي هو المتابعة، وهذا يتجلى في المسألة المعروفة التي سبق الكلام عليها قريبا أيضا في درس الأجوبة المفيدة، وهي مسألة وسائل الدعوة. وقلنا إنه لا بد من التفريق بين المناهج والوسائل، فالمناهج لا بد فيها من التوقيف، وأما الوسائل التي هي طرق الإيصال والتبليغ فلا يشترط فيها التوقيف. فمن خلال ما شرحناه حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى يفهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وقد صنف في ذلك رسالة معروفة وهي الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، فلتراجع هذه الرسالة فإنها نافعة طيبة مفيدة. فلا بد أن نعرف هذا حتى نرد على المبتدعة من الحزبيين والحركيين وأصحاب الجماعات والطوائف والفرق الذين يأتون بمناهج محدثة في الدعوة إلى الله تعالى بزعم أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، فهذا كلام باطل كما سبق شرحه مفصلا والحمد لله تعالى، واستشهدنا بما استشهد به الشيخ هنا من قضية السماع الذي هو سماع الصوفية، كيف أنكره العلماء وبيّنوا أنه أمر محدث، وإن كان يستخدم كطريقة لتليين القلوب، ولكن هذه الطريقة طريقة محدثة لأنها تعود إلى منهج ومناهج الدعوة توقيفية. وهكذا كل طريقة يبتدعها المخالفون والمبتدعون ويزعمون أنها مجرد وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، كما في قضية التمثيل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وله في ذلك تصنيف أيضا وهو إيقاف النبيل على حكم التمثيل، فهذه أيضا مسألة خطيرة، والإتيان بها في الدعوة أمر مذموم ومحدث في دين الله عز وجل، لأن مناهج الدعوة توقيفية أولا، ولأن التمثيل في نفسه مخالف للشرع، أقل ما فيه الكذب، وكذلك التشبه بالكفار ومحاكاة طريقتهم وأسلوبهم ومناهجهم، هذا كله مخالف لدين الله عز وجل، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما هو معلوم من المخالفات الشديدة والمنكرات السيئة فيما يتعلق بالسفور والاختلاط والعري ونحو ذلك، وما ينضم إليها من المعازف وآلات اللهو، كل هذا محرم في دين الله عز وجل، فكيف يتخذ وسيلة لقربة من أعظم القربات وهي الدعوة إلى الله تعالى؟ فهذا كله لا بد أن ننتبه له انتباها جيدا. هذا هو الأصل الثالث معنا من أصول الدعوة السلفية، وهو الدعوة إلى الله تعالى. لا بد في الدعوة أن تكون على بصيرة، لا بد فيها من المتابعة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. هذا هو الجانب المنهجي الذي نستفيده الآن، وفي هذا القدر كفاية في مجلسنا هذا، والحمد لله رب العالمين، ونستقبل أسئلتكم إن كانت موجودة. يقول السائل: هل الوعيد المذكور حول عدم العمل بالعلم يدخل فيه العلم بالمستحبات؟ الصواب العمل بالمستحبات أم العمل بالواجبات، مثل من يترك الرواتب وهو يعلمها، هل يدخل في هذا؟ لا شك أن له نصيبا منه، وإن كنا لا نجزم بدخوله في هذا الوعيد المعين، لأن الوعيد معلوم أنه لا يترتب إلا على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، هذا هو استحقاق العقوبة من الناحية الشرعية. وأما من ترك مستحبا أو فعل مكروها فإنه ليس مستحقا للعقاب ابتداء كما هو معلوم، لكن لا شك أن له نصيبا من الذم، لا شك أن له نصيبا من الذم الذي ورد في الشرع لعدم العمل بالعلم. نعم. يقول: هل السهر مع الأهل بعد صلاة التراويح يعد من السمر المنهي عنه شرعا؟ أرجو ألا يكون بذلك بأس إن شاء الله، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمر مع بعض زوجاته رضي الله عنهن، وقد كان ذلك بعد صلاة القيام فيما أذكر، أو بعد صلاة العشاء، الشك مني الآن، لكن هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لا سيما إن استحضرت في ذلك النية الطيبة من خلال تطيب قلب الزوجة، أو يعني التواصل المباح معها، أو ما يكون في ذلك من حسن العشرة، فهذا أمر طيب إن شاء الله. يقول: ما هي الأمور التي ينبغي أن يعلمها المرء من حال الأمة الإسلامية والعالم وأخبارها؟ لا ينبغي له في الحقيقة أن يتوسع في هذا، كما سبق بيانه من أن الانشغال بالأمور السياسية ليس مطالبا به عامة المسلمين، ويؤدي انشغالهم بها إلى مفاسد راجحة، فلست أنصح عامة المسلمين أبدا بالتوسع في هذه الأشياء، لأنها تأتي بمفاسد ولا تحقق مصالح معتبرة. نعم. يقول: ما هي الأسباب لعدم ظهور كلام العلماء الراسخين في هذا الزمن واتباع أغلب العامة لشخصيات إعلامية؟ السبب في ذلك تدخل فيه أمور متعددة، من أظهرها أن الناس لا يتبعون إلا ما يوافق أهواءهم وعواطفهم، وهذا هو الموجود للأسف الشديد عند دعاة البدع والضلالات، فهؤلاء يخاطبون الناس بمقتضى العواطف والحماسات والأهواء، يعني مثلا في الفتن التي نعيشها الآن، حتى أقرب لك المسألة، تجد الناس ناقمين على حكامهم ويقولون الحكام يظلمون ويفعلون وهذا لا يرضي الله وكيف تسكتون وكيف لا تغيرون، فإذا أتاهم دعاة البدع والضلال بالثورات والمظاهرات والاعتصامات فإن هذا يوافق ما في قلوبهم، لأجل هذا يستجيبون لهم. فإذا أتيناهم بعد ذلك بكلام العلماء لم يستجيبوا لأنه لا يوافق أهواءهم. إذا قلنا لهم الثورات حرام فإنهم يرموننا بالعمالة والخيانة والجبن وعدم تغيير المنكرات والرضا بها، كل هذا لأنه يوافق ما في أهوائهم ونفوسهم. وأكبر دليل على ذلك أنهم لما ذاقوا مرارة الثورات وعانوا مفاسدها والعياذ بالله صاروا يرجعون إلينا في نهاية الأمر، لأن كلامنا في هذه الحالة صار موافقا لأهوائهم وما يجدونه في نفوسهم. والقاعدة كما يقول العلماء، العوام ليس لهم دين ثابت، ليس لهم مبدأ ثابت يستقرون عليه. عندما نقول ليس لهم دين ليس هذا تكفيرا والعياذ بالله، لكن المقصود أنهم ليس لهم عقيدة ثابتة راسخة، ليس لهم قضية يتبعونها ويثبتون عليها. وكما قال العلماء، إنما سمي العامي عاميا لأنه مشتق من العمى، لأن الأعمى يحتاج من يقوده ويوجهه، لأجل هذا لا تجده يثبت معك على رأي واحد أو فكرة واحدة. فهذا السبب من أظهر الأسباب التي يظهر بها أهل البدع والضلال وتحجب بها أقوال العلماء، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. يقول: هل الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم هي أعم منهما؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنهما كالمترادفين، فالدعوة لا شك أنها أمر ونهي، والأمر والنهي لا شك أنه دعوة، وقد يفرق بينهما من خلال بعض الاعتبارات، يعني عندما يقال مثلا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما يتكلم مثلا في الدعوة بالشكل الأعم الذي يكون من خلال العلماء أو من خلال التعليم والتدريس، قد يفرق بينهما من هذه الحيثية، وإلا فالأظهر والأغلب أنهما كالمترادفين. نعم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لمدارسة العلم، وما هو الفرق بين المدارسة والمذاكرة؟ هناك مقولة لبعض العلماء، مقولة طيبة جدا، من استطاع من إخواني أن يحفظها فليفعل، لأنها تمثل القاعدة العامة في مدارسة العلم وطلبه وتعلمه. هذه المقولة هي: حفظ سطرين خير من كتابة وقرين، وخير منهما مذاكرة اثنين. حفظ سطرين خير من كتابة وقرين، وخير منهما مذاكرة اثنين. فالحفظ مقدم على الكتابة، لأن الكتابة وإن كان يحفظ بها العلم، إلا أن الحفظ يكون أقوى عند الاستحضار. إذا تكلم المرء في مسألة فإنه يحتاج إلى الاستحضار، وهذا لا يكون إلا من خلال الحفظ. وخير من الحفظ والكتابة المذاكرة التي تكون بين شخصين، لأن المذاكرة تزيد في تثبيت المعلومة، أقوى من الحفظ وأقوى من الكتابة، وهذا أمر معروف ومجرد. وعليه فإذا تكلمنا على المدارسة والمذاكرة فقد يقال إن المدارسة أعم، لأنها تتحقق بمدارسة الشخص مع نفسه أو في خاصة نفسه، وتتحقق كذلك بمدارسته مع غيره. وفي مثل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فذكر صلى الله عليه وسلم لفظ المدارسة في هيئة المدارسة الجماعية أو في الصورة الجماعية. لكن لا شك أيضا أن المدارسة تتحقق من خلال الشخص في نفسه وحده. وأما المذاكرة فأكثر ما تطلق في مقام المذاكرة الجماعية، أن يأتي أخ مع أخ له أو مع إخوة له فيتذاكرون العلم جميعا. وعلى هذا ينبني ما يعرف عند العلماء بمجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة هي مجالس يكون فيها أكثر من شخص، يتم من خلالها تدارس العلم ومراجعته وحفظه. فالذي أنصح به إخواني أنهم يجمعون بين هذه الطرق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة التقديم، فالحفظ خير لك من الكتابة، والمذاكرة إن تيسرت مع أحد إخوانك فهذا خير عظيم جدا. يقول: متى يمكن ذكر أقوال العلماء غير السلفيين؟ يعني إذا كان هناك مثلا بعض العلماء أو بعض من لهم تخصص شرعي ولكنهم ليسوا معروفين بالسلفية، إن كان هذا مراد السائل فهذا يسوغ للمصلحة الراجحة مع أمن المفسدة الراجحة. يعني إن كان هذا العالم المعين أو هذا الشخص المعين قد أصاب الحق في مسألة معينة، وكان هذا الحق لا يوجد عند غيره من أهل السنة، فنحن نذكره حتى ننتفع به ونستفيد وحتى لا نضيع العلم، طالما أن المفسدة الراجحة مأمونة. أما إذا كنا نتكلم مثلا مع أناس لا يميزون ويفهمون من نقلنا عن هذا الرجل أنه من أهل السنة فيغترون به مطلقا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز. يقول: هل يصح استنباط شرط من شروط الدعوة وهو أن تكون نافعة لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وقد مر معنا في كلام الشيخ آنفا من جهة أن الإنسان لا يشتغل بما لا فائدة فيه. فالذي يدعو إلى الله بزعمه في أمور لا تنفع ولا تفيد كمثل أمور السياسة ونحو هذا، فلا شك أنه لا يصدق عليه أنه داعية إلى الله بالمفهوم الشرعي المستقيم، فهذا أمر طيب وهذا استنباط لا بأس به من الآية. يقول: ما هو الفرق بين الجدال الممدوح والجدال المذموم؟ لابد أن نعرف أولا أن الأصل في الجدال التحريم بالنص والإجماع، وإنما يستثنى في بعض الأشياء للضرورة، من باب أن الضرورة تبيح المحظور، ومن باب حكم الميتة كما يقال، يعني الجدال بالنسبة للمسلم كالميتة بالنسبة للمضطر. فالأصل في المسلم أنه لا يجادل ولا يماري ولا يخاصم في دين الله سبحانه وتعالى إلا إذا دعت الضرورة لمجادلة بعض الأشخاص، وقد تكلمنا في هذا في دروس الأجوبة المفيدة عندما تكلمنا على مناظرة أهل البدع، وذكرنا كلام أبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، فمن شاء رجع إليه، من شاء رجع إلى كتاب الإبانة حتى ينظر في الأحوال التي يسوغ فيها الجدال. يقول: هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة، ومتى ذلك؟ بارك الله فيكم. الأرجح إن شاء الله تعالى أنه تكفي نية واحدة، هذا هو الأظهر عندي والله تعالى أعلم، ويكون هذا من وقت دخول رمضان، يعني إذا علمنا مثلا أن رمضان غدا ونحن الآن مثلا في وقت المغرب، فإن الشخص ينوي أنه يصوم شهر رمضان مطلقا إلا أن يحول بينه حائل من عذر أو نحو هذا، فإنه في هذه الحالة يجدد النية كما يقول العلماء القائلون بهذا القول، هكذا تكون الصفة إن شاء الله. يقول: نحن في كردستان العراق قانون الأقاليم، قانون الإقليم ليس حكم الله بل حكم بغير ما أنزل الله، وضع قانون في البرلمان، هل رئيس الإقليم يعتبر ولي الأمر؟ يعني ما أفهمه من السؤال أن رئيس الإقليم لا يحكم بما أنزل الله، يضع القوانين مثلا في البرلمانات أو يحكم بالقوانين الوضعية، هذا معروف قول أهل السنة فيه، وأن هذا بمجرده لا يخرجه عن دائرة الإسلام طالما أنه لم يستحل أو يفضل حكم غير الله على حكم الله إلى غير ذلك من الأنحاء المعروفة، فهذا بمجرده لا يخرجه عن دائرة الإسلام، وبالتالي فلا يزال وليا للأمر. يقول: ما حكم استخدام الجهاز البخاخ للأشخاص المصابين بضيق التنفس؟ لعله يعني ما يكون في الصيام، فإن كان هذا مراده فهذا لا حرج فيه إن شاء الله كما أفتى بذلك العلماء، إلا أن يكون في هذا البخاخ رذاذ، يعني إن كان فيه شيء من المواد السائلة تدخل من خلال الفم أو الأنف فإنه في هذه الحالة يفطر، وأما إن كان مجرد هواء فهذا لا بأس به. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى يقول: ما حكم هجر إنسان مدمن على السرقة مع العلم أننا نصحناه كثيرا؟ الأصل في مثل هذا أنه يهجر بالنص والإجماع، دل النص والإجماع على هجران أصحاب البدع والمعاصي والمخالفات، فطالما أن الصورة هكذا فهذا الرجل يهجر، لا خير في مناصحته ولا في مخالطته. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.